لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم بضيف اليوم، نحب نعرفكم براعي بودكاست مربع الجديد، تطبيق بلان إت. تطبيق بلان إت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك، أو تنشر فعاليتك الخاصة فيك وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف وجربوه، بيعجبكم إن شاء الله. بلان إت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفنا اليوم فهو صلاح خاشقجي. بعد ما اكتشف صلاح شغفه في مجال المالية، أكمل دراسته فيه وعمل فيه لأكثر من 10 سنوات. كتب الكثير من المقالات الاقتصادية والمالية في عدة جرائد سعودية. نتحدث معه اليوم عن موضوع مالي واقتصادي لكنه يهمنا جميعا ويخصنا جميعا، حتى الغير مختصين، اللي هو سوق الأسهم. السوق الأسهم له سمعة سيئة عند الكثير، أكيد تعرف أحد خسر فيه وحذرك منه، لكن صلاح يشوفه بطريقة مختلفة، يشوفه الطريقة الأفضل لادخار أموالك والحفاظ عليها وتنميتها. في اللقاء حاولنا نفهم سوق الأسهم من الصفر، إيش هو وكيف يشتغل وكيف بدأ، وإيش الأفكار المغلوطة عنه، وكيف نتفادى الوقوع في المخاطر الخاصة فيه، كيف نقدر نستفيد منه للحفاظ على أموالنا وتنميتها وتحقيق الحلم المالي الشهير، الحرية المالية، اللي هي أنك تجيك فلوس وأنت نايم. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. صلاح خاشقجي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك.
صلاح الدين.
صلاح الدين إيه؟
ليش صلاح الدين كذا خليتها صلاح؟
والله هي أسهل في الاستخدام، يعني كان الوالد رحمة الله عليه هو الوحيد اللي بدأ الدين صلاح الدين، مجموعة بس معدودة من الناس اللي يتناديها صلاح الدين.
صلاح بناديك صلاح ولا صلاح الدين؟
صلاح أسهل.
صلاح أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
يمكن الفترة الماضية أنا شخصيا قاعد أكتشف مجال الأسهم ومجال الاستثمار وكذا، وكنت حاس أنه كان بعيد عن بالي، كان في هذا السمعة السيئة حقت أنه هذا سوق الأسهم نخسر وفي ناس خسرنا فيه، وكنت أسمع الناس اللي فوقي الجيل خسرنا وخسرنا وخسرنا. فخلينا نتكلم عن سوق الأسهم، ولكن بداية خلينا نسمع كيف دخلت على عالم المالية.
والله شوف، أنا من صغري وأنا أحب الأسهم، يعني كان من تقريبا مرحلة متوسطة أنا كنت أتابع أسعار الأسهم في الجريدة لما كانت تنزل، وكنت واحدة من الأشياء اللي أفتكرها كانت سهم فتيحي كان دوبه مدرج، وحاولت أن أقنع الوالد رحمة الله عليه أن نروح نشتري في السهم هذا، ولكن تعرف أيامها كان جدا صعب الواحد يفتح حساب والأشياء دي كلها. بعد كده لما توجهت للجامعة درست هندسة كيميائية، لكن ما لقيت نفسي في المجال هذا أبدا. أنا كنت أتوقع أنه هندسة كيميائية معظمها عن الكيمياء، لكن هي طلعت أكثر فيزياء من أنها كيمياء، وما كان شيء هذا يناسبني. فالمرشد الطلابي في الجامعة نصحني أنه أنا أغير المجال تماما، وإني أبدأ أخذ مجموعة من المواد عشان أبدأ أكتشف إيش الشيء اللي ممكن يناسبني. فلما أخذت مادة اقتصاد وبدأت أشوف المنحنيات حقت العرض والطلب، لقيت إنه هذا شيء أنا لقيت ضالتي في الشيء هذا. الشيء اللي لكن ما تخصص في الاقتصاد، لأني أعرف أن الاقتصاد إنه هو مجرد الفلسفة حقت العلوم المالية كلها. كنت أبغى شيء عملي أكتر، فكانت تخصصي في المالية أو التمويل.
إيش الفرق بين الاقتصاد والمالية؟
الاقتصاد زي ما تقول إنه هو أبو العلوم الإدارية كلها، هي فلسفة، فتلاقي فيه مدارس مختلفة جدا. كل مدرسة بتحاول تفسر العالم اللي إحنا عايشين فيه والتفاعلات اللي بتصير بين الدول وبين ممكن تلخص الاقتصاد بإنه هو علم إدارة الموارد. كيف أنت تدير الموارد بالشكل الأمثل بحيث إنك أنت تنفع المجتمع كله أو الدولة كلها أو مجموعة من الناس، حتى لو مثلا على مجال بيت صغير أو حتى شركة. فهذا الشيء اللي هو معني به الاقتصاد. التمويل أو المالية لا هو الجزء العملي من الموضوع هذا. إيش الأدوات اللي أنت تستخدمها عشان تمول في الشركات؟ كيف بتقيم المشاريع؟ هل تستثمر هل ما تستثمر؟ إيش نماذج العمل اللي أنت بتشتغل عليها؟ الضرائب مثلا. فكيف بتطبق الأدوات أو اللي هو أدوات الأعمال في عالم يعني كيف اللي هي الأدوات نفسها كيف بتطبقها؟
جميل جميل جدا. خلينا نتكلم عن سوق الأسهم، ونعدكم أصدقاء مربع الرائعين في هذا اللقاء أنه إذا ما كنت تعرف أبدا أي شيء عن سوق الأسهم، فاليوم كذا حناخذ لمحة عامة عن سوق الأسهم كمفهوم. فحكيني كيف بدأ أصلا سوق الأسهم؟ نعرف أنه في تعاملات كانت تجارية، كان نستبدل موز بشعير، فجأة جبنا نقود جبنا فلوس. متى نشأت كذا فكرة سوق الأسهم أصلا؟
فكرة سوق الأسهم تقريبا بدأت، يعني هي موجودة من تقريبا 1200-1300، لكن ما أتبلورت بشكلها اللي احنا نعرفه اليوم إلا تقريبا في 1600 ميلادية، 1650 حاجة زي كده. هداك الزمن كان في هم يسموه Age of Discovery، فكانوا الهولنديين والبريطانيين والبرتغاليين بدأوا يكتشفوا مناطق جديدة في العالم، وكانوا يحتاجوا إن هم يمولوا عمليات الاستكشاف هذه، ويحتاجوا كمان يمولوا الشركات اللي هتستغل المناطق المكتشفة. فلك أن تتخيل تحتاج هذه رؤوس أموال هائلة. لما أنت بتعمل شركة وما يكون في مجال لأنك أنت تتبادل الحصص فيها، فأنت بتحد من تدفق رؤوس الأموال أو من دخول المستثمر وخروجه، وبالتالي عدد الناس اللي ممكن يدخلوا معك في الشركة هذه حيكون محدود. ففكرة سوق الأسهم أنك أنت تقدر تتبادل الحصص بسهولة، تدخل وتخرج وقت ما أنت تبغى، وقت ما أنت تحتاج للسيولة، سهلت جمع رؤوس الأموال لمشاريع هائلة زي هذه المشاريع. من هنا بدأت الفكرة الأساسية حق سوق الأسهم.
جميل. حصص وأموال وتسهيل، خلينا نتكلم عن كيف يعمل سوق الأسهم 101، كيف يشتغل سوق الأسهم إذا حاب نأخذها كمثال مثلا.
تمام. سوق الأسهم هو عبارة عن شركات مدرجة في السوق. هذه الشركات عبارة عن شركات مساهمة. كلمة سهم جاية من كلمة مساهمة، بالإنجليزي بيقولوا stocks or shares، فالشيرز هي عبارة عن حصص. الهدف الرئيسي منها إنه أنا بأسهل عملية تبادل الحصص. أنت لما بتاخد مجموعة من الأسهم أو حصة بتشتريها، فأنت بتتملك جزء من الشركة هذه، بتصير شريك لك ما على الشركة وعليك ما على الشركة. فلو الشركة هذه ربحت أنت بتحصل على ربح، لو الشركة هذه خسرت أنت بتخسر مساهمتك. فهذه ببساطة شديدة فيما يخص الشركات. إيش الشيء اللي بيصير؟ ليش الشركات هي بتدور إنه هي تكون مدرجة؟ هذا الشيء بيسهل عملية حصولها على رؤوس الأموال اللازمة، سواء للتوسع أو حتى أحيانا للتخارج. أنا استثمرت في شركة معينة لفترة من الزمن وأبغى أنوع استثماراتي، خلاص أنا ماني ما أبغى أكون في القطاع هذا أو أبغى أروح لقطاع آخر. فالتخارج بيصير بشكل أبسط وأسهل بوجود سوق الأسهم.
جميل. خلينا نتكلم عن كيف يخدم الشركات، بعدين نرجع للأفراد اللي هم كل شخص قاعد يسمع هذا اللقاء. كشركة أنا حاتم فتحت مقهى، خلينا نقول أبغى أستفيد من مفهوم المساهمة. أدري أنه المقهى ما حيقدر يدخل في سوق الأسهم الكبير، بس فرضا لو يمدينا أدخل سوق الأسهم، ليش أنا كصاحب مقهى ممكن أستفيد من مفهوم الأسهم؟
لا لا، كل شركة ممكن تدخل سوق الأسهم. في يعني أشياء بسيطة أنت تقدر تحققها عشان تقدر توصل لسوق الأسهم، حتى لو كان مقهى. يعني أنت حتبدأ في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة، وبعدين حتتحول إلى في الشركة المسؤولية المحدودة أنت بتتقاسم حصص. فممكن يكون في ناس بيحطوا حصص عينية، مثلا الأرض أو المبنى أو أي شيء زي كده، وناس بتحط حصص نقدية، في حين أن المساهمة في العادة بتكون نقدية. لما بتتحول إلى أنت شركة مساهمة مغلقة أو تبغى تستمر في عملية تمويل المشروع هذا، فأبسط طريقة لك هي أنك أنت تكون مدرج في سوق الأسهم، لأنه المعلومات المالية بتكون اللي بتحتاج أنت تنشر معلومات مالية بشكل دوري، وهذا بيسهل على المتعاملين مع الشركة هذه إن هم يعرفوا موقفها المالي بوتيرة عالية.
إيش أرباحك؟ إيش مداخيلك؟ إيش الوضع المالي للشركة؟
إيش الوضع المالي للشركة من كل النواحي، من الموردين اللي عندك الأساسيين، أنت نموذج العمل حقك إيش هو؟ فعليك رقابة عالية أو متطلبات إفصاحات عالية. هذا الشيء بيخلي المتعاملين يتعاملوا معك بشكل بسيط، سواء كانت بنوك أو أفراد بيستثمروا. فلما أنت تبغى ترفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، هذا الشيء متاح. لو أنت تبغى تصدر أدوات دين، فهذا الشيء بيكون بسيط جدا. فدائما سوق الأسهم هو بوابة لجمع رؤوس الأموال للشركات. الشركات تبغى تكون هناك عشان تسهل عملية رسم تمويل عملياتها، أو بالإضافة لكده حكاية التخارج بالنسبة لملاك الشركة.
يعني مثال عندنا مثلا جرير.
أيوة.
جرير مثلا شركة كبيرة فيها دخل فيها فلوس. إيش تستفيد جرير لما تقول يلا أنا أبغى أدخل سوق الأسهم؟
شوف، واحدة من الأشياء الأساسية اللي برضو ممكن تستفيد منها غير حكاية جمع رؤوس الأموال.
كيف قصدي هذه جمع رؤوس الأموال؟
أيوة.
كطريقة يعني كيف جرير لما تدخل سوق الأسهم تأخذ فلوس وإيش تعطي هي بالمقابل؟
شوف، جرير يمكن تكون حالة مختلفة بسيط، يعني بشكل بسيط. جرير ما كانت تحتاج إنه هي تجمع رؤوس أموال جديدة، لأنه هي بزنس قائم وما تحتاج تمويل. لكن واحدة من الأشياء الأساسية برضو اللي تفيد الشركات هذه إنه هي تضمن الاستمرارية، لأنه مستوى الحوكمة العالي اللي موجود أو المتطلب من كل الشركات المدرجة بيضمن للشركة إنه هي تستمر جيل ورا جيل ورا جيل.
يصير فشلها أصعب يعني.
بالضبط.
أوكي.
الإدارة بتفصلها عن الملكية بشكل كامل، وبالتالي هذا يضمن الاستمرارية. فواحدة من الأشياء مثلا جرير شركة عائلية، فلما أدرجت في سوق الأسهم ملاك جرير اتخرجوا بجزء بسيط واحتفظوا بملكية كبيرة فيها. لما توصل أنت لمرحلة الجيل اللي بعد كده، من حيكون أسهل بكثير توزيع الحصص على الملاك الجدد، أو حتى إنه يعني طريقة التصويت اللي بتصير في الجمعيات العمومية بتسهل إدارة الشركة وبتضمن استمرارية أعلى. عشان كده بنشوف بعض الشركات، يعني شركات كثير من الشركات العائلية أو حتى هيئة سوق المال نفسها بتستهدف الشركات العائلية إنه هي تدرج في سوق الأسهم،
إنه يسوي حوكمة لكل شركة عائلية.
بالضبط.
هذه فائدة الأساسية زي ما قلت، فصل الإدارة عن الملكية.
أيه.
جميل.
لكن الهدف الأساسي في يعني اللي هو جاء به سوق الأسهم غير حكاية الحوكمة والأشياء هذه، هي سهولة انتقال الملكية. أنا اليوم أبغى أبيع أسهمي، أنا طفشت من البزنس هذا، أو أنا عندي اختلفت أهدافي. أنا لما بدأت البزنس هذا كان عمري 20 سنة، ومستعد إنه أنا أجلس على مخاطر عالية لمدة 20 سنة قدام أو 30 سنة قدام، لكن أنا وصلت سن تقاعد، أبغى أتقاعد وأبغى فلوسي تكون في شيء أقل مخاطرة. يا إما أنه أنا حروح أضطر أبيع البزنس حقي بالكامل، ولما ما يكون في عندي سوق السيولة فيه عالية هذا الشيء بيكون صعب جدا. لكن لو أنا الشركة حقتي كانت مدرجة في السوق، ببساطة شديدة أنا أتخرج أشوف مين الناس اللي يبغوا يشتروا وأعرض عليهم الأسهم اللي عندي، بعتها أنا وقتها استلمت المبلغ حق اللي هو المقابل الحصص حقتي أو الأسهم حقتي، وأروح أستثمرها في مكان آخر. فهنا بتصير عملية سهلة جدا، تداول الأموال بتصير عملية سهلة جدا، وهذا بيفيد الاقتصاد، بيفيد الملاك، لأنه لما أنا أخذتها وقتها أقدر أخرج أروح أعمل فيها بزنس آخر.
هو أنا لما أبيع مثلا، أنا نرجع للمقهى حقي، أنا عندي مقهى مثلا أبغى أتوسع، بس ما عندي، أبغى أتوسع وتكلفني توسع 10 مليون، ما عندي 10 مليون، هل يفيدني أني أقول أبغى أدخل سوق الأسهم وأخذ من الناس 10 مليون وأعطيهم حصص؟ هذه العملية إيش، كيف تتم؟
هذه عملية زيادة رأس مال.
حلو. يعني أنا أشبعتهم، قصدي مفهوم الحصص هذا إيش هو اللي انباع؟
أنت أصدرت أسهم جديدة.
حلو.
يعني قبل أنت بدأت بالمشروع والمشروع هذا ناجح، وشفت أنك أنت تبغى تتوسع وتفتح 10 مقاهي، لأنه أنت ضبطت نموذج العمل حقك بحيث أنه كان عرفت أنه أنت لو كررته حيكون ناجح جدا. رأس مال الشركة حقتك 2 مليون فقط. حسبت تكلفة أنت فتح 10 مقاهي جديدة، قلت يعني تقدر انت تستفيد من وفرات الحجم والاشياء هذه، فقلت 10 مليون ريال، او عشان نبسطها خليها 8 مليون ريال. ف فانت حترفع راس الشركه راس مال الشركه من 2 مليون الى 10 مليون عن طريق اصدار اسهم جديده بقيمه 8 مليون ريال. فالمشاركين او الناس المساهمين الجدد حيمتلكوا 80% وانت حتمتلك 20%. هذا مو معناه انك كده راح تفقد الاداره، انت ممكن تستمر في الاداره لانه المساهمين الجدد بيدخلوا مؤمنين بالرؤيه حقتك. وهذا الشيء اللي بيصير برا، يعني واحده من الامثله اللي درستها في الجامعه كانت شركه بابا جونز. بابا جونز
البيتزا
البيتزا أيوه. نفس بابا جونز المؤسس لا يمتلك اكثر من 26% من اسهم بابا جونز، بقيه الاسهم بتتوزع على ملاك مؤسسين صناديق استثمار ناس مؤمنين بالفكره، فما راح يخرجوك انت من الشركه. يعني هذه واحده من المعضلات اللي احنا عندنا، انه انا ما ادخل معايا شريك لانه راح نختلف في الاداره او شيء زي كده. بالعكس، انت جزء اساسي من الشركه هذه، فانت بتبيع الفكره هذه، انت كل اللي بتحصل عليه تمويل، ناس بيثقوا في رؤيتك كيف انت حتدير الاموال الجديده هذه وحتحقق لهم ارباح. هذا هو دورك انت كمدير.
في قصه شهيره لستيف جوبز انه بعد كم سنه من ابل طرد من ابل، هل من نفس هذا المنطلق انه كان في مجلس اداره واسهم وكذا ولا ما لها دخل؟
صحيح، كان في مجلس اداره، يعني
هو يملك، هو سوى ابل بس ما كان يملكها كامله.
صحيح، ما كان يمتلك او حتى كان نصيبه من في اعضاء مجلس الاداره ما كان يمثل الا مقعد واحد. يمكن قصة ستيف جوبز مهمة لأنه كل واحد، هذه واحدة من الأمثلة اللي هي تخليك تحاول تعرف أنت إمكانياتك إيش هي بالضبط. ستيف جوبز عارف هو دوره إيش بالضبط بالنسبة للشركة، فأول ما بدأ يأسسها راح جاب مدير تنفيذي. المدير التنفيذي هذا هو اللي طرد ستيف جوبز في الأخير، لما مجلس الإدارة بالكامل شاف أنه ستيف جوبز ماشي في اتجاه غلط، ما هو متوافق مع أهدافهم هم كمستثمرين، فاجتمعوا إنه قالوا يا إما يبقى سكالي أو يبقى ستيف جوبز. في النهاية قرروا لا، إحنا نبغى المدير التنفيذي اللي موجود اللي هو كان جايبه من شركة بيبسي كولا، وفصلوا ستيف جوبز. بعدها بسنوات رجع ستيف جوبز وصار هو المدير التنفيذي لأنه اكتسب الخبرة في إدارة الأعمال، عرف وقتها كيف هو يقدر يسوي الشيء هذا، وغير التوجه حق أبل بالكامل وقدر ينهض بيها.
جميل. هذا لما انفصلوا هل يعني انه هو فقد ملكيته؟
لا لا،
ولا
لا.
هو فقد بس دوره التنفيذي او دوره الوظيفي؟
لا، انت احنا هنا لانه في فصل تام بين الإدارة وبين الملكية. يعني حتى لما احنا بنتكلم على الإدارة في مراحل للإدارة، يعني او مستويات للإدارة، في المدير، مدير العمليات او المدير التنفيذي اللي هو الشخص اللي بيدير،
اللي هو CEO
اللي هو بيدير day to day operations، العمليات حقت كل يوم، هو اللي بيحط الاهداف، هو اللي بيراقب كل شيء. بس بسبب الحوكمه لازم يكون في احد يراقب اداء هذا المدير. مين اداء هذا المدير؟ مين اللي بيراقب الاداء؟ مجلس الاداره. مجلس الاداره هو عباره عن مجموعه من الاعضاء منتخبين من الملاك ككل، هم هدفهم ان هم يمثلوا الملاك،
اقوى طبقه الملاك،
اقوى طبقه الملاك.
بعدها مجلس الاداره،
بعدها مجلس الاداره،
بعدها التنفيذي،
بعدها المدير التنفيذي. هنا خلاص انت بتدخل في اداره
اللي يداومه هو الشغل.
إيه بالضبط. فمجلس يعني حتى مجلس الاداره هذول مؤتمنين من الملاك على اداره الشركه او توجيه الإدارة لتكون مصالحها متوافقة مع مصالح الملاك، لأنه هذه واحدة من الأشياء المعروفة في البزنس اللي هو الايجنسي بروبلم أو
مشكلة الوكالة، لأنه يعني تمثيل، مشكلة التمثيل خلينا نقول.
أحيانا يكون في تضارب مصالح بين المالك وبين المدير، فمجلس الإدارة هنا موجود عشان يحاول يحل الإشكالية هذه. لازم أحط أنا رقابة على المدير التنفيذي عشان أتأكد إنه هو مصالحه تتوافق مع مصالح الملاك. على سبيل المثال، ممكن تكون من إحدى مصالح المدير التنفيذي، ممكن المدير التنفيذي يستهدف إنه هو يروح يشتري شركات مرة كتير باستمرار عشان يكبر حجم الشركة اللي هو بيديرها، وبالتالي بيزيد أعماله وبيزيد دخله. لأنه دخله يكون مرتبط بحجم الشركة أو شيء زي كده. فممكن يروح يشتري شركة جديدة لكن القيمة المضافة لها للشركة الأساسية تكون ضعيفة جدا، فهو بيروح يسوي الشيء هذا لمصلحته الشخصية.
فهذا بس ما مش من مصلحة الملاك،
ما هو من مصلحة الملاك،
هم أصحاب
الحلال. فعشان كده هم بيجوا مجلس الإدارة هنا. ففي بعض القرارات بيأخذها مجلس الإدارة، ولكن في بعض القرارات ما يكفي فيها مجلس الإدارة، لازم الجمعية العمومية اللي هو كل مساهم بحسب عدد أسهمه
اللي هم الملاك.
اللي هم الملاك مثلا ممكن توزيع الأرباح يكون، وهذه تختلف من شركة لشركة، ممكن توزيع الأرباح يكون قرار بمجلس الإدارة، وممكن يكون قرار للجمعية العمومية. المصادقة على القوائم المالية، أنه إحنا نبري ذمة المجلس الإدارة. يعني إحنا دحين بنسمع مثلا عن عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، أو مشاكل بين مجلس إدارة حالي ومجلس إدارة سابق وما إلى ذلك. هذا كله بناتج عن القوة اللي موجودة عند الجمعية العمومية. الجمعية العمومية ما كانت موافقة على طريقة إدارة مجلس الإدارة، فغيرته وجابت مجلس إدارة جديد عشان يحسن من أداء الشركة، أو يعني لأي سبب كان. ممكن هم ما هم شايفين أن المصالح تتوافق. لكن في نقطة أساسية لازم نحطها في بالنا، اللي هي طريقة التصويت في الجمعيات العمومية. كل شخص بعدد أسهمه، فممكن يكون واحد شخص يمتلك 50% من أسهم هذه الشركة، فهذا بيكون له ثقل مرة كبير في عملية التصويت. لو هذا الشخص صوت في أي اتجاه هو اللي بيحدد بيسكلي،
هو أغلبية خلاص،
هو تقريبا الأغلبية. يحتاج معاه شخص واحد كمان وسهم واحد إضافي كمان وخلاص، بيحصلوا على أغلبية.
جميل.
لكن جميل. عمليات الحوكمة في أحيانا بتتطلب مثلا التصويت بالثلثين وأشياء زي كذا يعني.
جميل. طيب خلينا نتكلم عن سوق الأسهم. الحين فهمنا من وجهة نظر الشركات، أنا كفرد، أنا مش شركة، أنا إنسان عندي فلوس، سوق الأسهم كيف يخدمني؟ وهل هو بحد ذاته شيء سيء ويخسر فلوس؟ كيف يخدم سوق الأسهم الأفراد؟
لا، أنا ما أقدر أقول أنه سوق الأسهم شيء سيء، بالعكس. سوق الأسهم هو عبارة عن قناة استثمارية بتسهل عليك الدخول في شركات كبيرة مستقرة نوعا ما، ولها تاريخ وعندها استثمارات كبيرة. لو ما سوق الأسهم، أنت ما كان ممكن يتاح لك الفرصة أنك أنت تتشارك مع الشركات الكبيرة هذه. طبعا مو كل سوق الأسهم شركات كبيرة. إحنا لما بقول أن الشركات الكبيرة بحاول أروح لأقل شيء مخاطرة. لازم حيكون في عندي مختلف أنواع الشركات، لأنه الشركات بتبدأ صغيرة وتنمو وتكبر وبتوصل لشركات كبيرة. فأنت كفرد تقدر تختار الشركة اللي أنت تبغاها وتستثمر فيها. لما أنت تستثمر بالطريقة الصحيحة، هذا الشيء بيساعدك على أنك أنت توصل للحرية المالية، اللي هو أعتقد الهدف الأساسي لأي شخص يطمح له. إيش معنى الحرية المالية؟ أنا بالنسبة لي الحرية المالية هي أنه أنت يكون عندك دخل كامن يفوق مصروفاتك. الدخل الكامن هو الدخل اللي انت بتنتجه، او الدخل اللي بيجيك من غير ما تحتاج انك انت تشتغل اي، او من غير ما انت تحتاج تسعى اليه. انت ما بتسوي اي حاجة، الشركة هي اللي بتشتغل وهي اللي بتوزع لك الارباح هذه، او الشركة هي اللي بتشتغل وسعرها
فلوس وانت نايم.
بالضبط،
دخل كامل.
دخل كامل،
جميل المصطلح.
ما 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 فيش اي جهد انت بتقوم به. ف على مدى السنه، على مدى السنين، كل ما انت بتستثمر في سوق الاسهم، انت بتحقق عائد، او بتستهدف انك انت تحقق عائد عالي. ليش؟ لانه هي سوق الاسهم هو اعلى قناه استثمارية ذات سيولة عالية بتحقق لك عائد. هي وإلى جانبها
طبعا أعلى مقارنة بإيش؟ بكل أنواع العمل التجاري؟
بكل أنواع
ولا الاستثمار؟
الاستثمارات عالية السيولة، زي ما إحنا قلنا إنه كيف تقدر تتبادل تبيع وتشتري بسيولة عالية وبسهولة، عالية السيولة عادة الاستثمارات العالية السيولة بتبدأ من 2 إلى تقريبا 10%. أعلى شيء هي 10% هذه تقريبا هي سوق الأسهم، وانا بتكلم اقول 10% هذا متوسط سنوي
عائد، هذا العائد.
ايوه
اوكي.
فلما انت تستثمر فلوسك على المدى الطويل بعائد يوصل مثلا ل 10%، فانت بتضاعف تقريبا راس مالك مره كل 7 سنين او مره كل 8 سنين. استثمارك في سوق الاسهم بيدر لك دخل في المستقبل، لكن خلال الفتره هو بينمي الفلوس هذه من غير ما انت تحتاج انك انت تقوم عليها يعني. فانت بتخلي اموالك تشتغل لك.
عجبني تعريفك للحرية المالية اللي هو المال الكامل بدون جهد، انه تحصل على مال كامل،
دخل كامل.
ايوه،
يكون اعلى من مصاريفك.
اعلى من مصاريفك،
فانت تقدر تضبطها من ناحيتين، يعني اما انه دخلك الكامل يكون عالي جدا، يكون 50,000 وانت مصاريفك 45,000.
ايوه،
او تحتاج تخلص اذا دخلك الكامل كله على بعضه 30,000 مثلا.
بس لازم يكون كامل
كامل،
مو يعني مش راتب، مو وظيفه،
الراتب انت
مو اداره مو شغل.
بالضبط، الراتب ايش هو؟ انت بتقايض وقتك مقابل دخل، لكن في الدخل الكامل انت خلاص وقتك تقدر تعمل اللي انت تبغاه.
هذا الحلم.
ايه، هذا الحلم حق
الحريه الماليه، يعني
او نقدر نقول التقاعد مثلا. أيوة، مرحله ما بعد التقاعد، اللي هي اليوم اعتقد انه هي بقت الواحد يحتاج الى تخطيط لها، لانه ليس بالضروره انه الراتب التقاعدي ممكن يكون كافي لك، فلازم تبدا تعرف وترتب نفسك على مصاريفك انت المستقبليه كيف حيكون شكلها، ومتى انت تبغى تتقاعد. وكل ما كانت الفتره بعيده، كل ما كان أصلح لك أنك أنت تستثمر في أشياء عالية المخاطر، وبالتالي سوق الأسهم يكون مفيد جدا لك.
الفترة بعيدة تقصد أنه أنت في عمر مبكر؟
في عمر مبكر،
يعني أنا كنت في العشرينات في الثلاثينات خاطر أكثر.
بالضبط.
وكل ما كبرت في العمر قلل المخاطرة وحقل الربح غالبا يعني.
بالضبط، يعني أنت بتخرج من أصول عالية المخاطر زي الأسهم والعقار إلى أصول بتكون مخاطرها أقل، مثلا الصكوك والسندات وما إلى ذلك. ولما توصل لمرحلة التقاعد أو ما بعد التقاعد، ممكن حتى تخفف من نوعية الصكوك أو ترفع جودتها.
جميل،
فهذا موضوع مختلف.
حمستني على الحرية المالية، وترى احنا هنا قاعدين نتكلم للناس اللي في العشرينات والثلاثينات، ما نبغى نتكلم للناس اللي فوق. مفهوم سوق الأسهم انه انا قاعد اصير شريك سابق، انا الشباب في سابق قاعدين يشتغلوا في اداره بكفاءه وجوده جدا عاليه على اعلى المعايير العالميه، ومهندسين وناس، وانا قاعد اخذ فلوس، انا قاعد استثمر، قاعد اصير شريكهم. ليش في حاجز بين انه انا ولد عمي حيفتح مطعم همبرجر اعطيه 50,000، ولا اروح احط 50,000 في سوق الاسهم واصير شريك سابق؟ ليش الناس قاعده تعطي 50,000 لولد عمها في الهمبرجر، مو قاعد تروح سابق؟
هذه بسبب، قد يكون بسبب انه هو ما هو شايف الفلوس هذه بالضبط فين رايحه، او هو ما هو عارف، او انه بيدخل ضمن مجموعه كبيره من الناس، او انه هو بيحس انه هو مجرد ماينوريتي، يعني حصه اقليه. بينما لما بيعطي الفلوس في لولد عمه في بزنس صغير، شايف هو البزنس قدامه وعنده سيطره على الموضوع، صوته، لأنه هو مثلا لو قلنا مثلا البزنس هذا قيمته كان 100,000، ولد عمه حط 50 وهو حط 50، هنا صوته صوت أغلبية،
نص
يعني نص. فشيء مهم، في إحساس بالقوة، في إحساس بالأهمية، في حين أنه مو هو هذا الشيء الأساسي اللي أنت لازم تبحث عنه في استثماراتك. الاستثمار في الأعمال التجارية أو شركات الملكية الخاصة هذا استثمار عالي المخاطر،
أعلى من الأسهم.
أعلى من الأسهم بكثير،
يعني المفروض الخيار الأول المنطقي يكون الأسهم مش الأشياء هذه.
صحيح.
أوكي.
الهدف الأساسي أو الطريق الأفضل المثلى للاستثمار في سوق الأسهم تكون عن طريق تنويع محفظتك على قطاعات متعددة وشركات قوية. وقبل هذا كله لازم تحدد أنت بالضبط إيش مستوى المخاطر اللي أنت تقدر تتحمله. لو أنت مثلا ما تقدر تتحمل تقلبات الأسعار بشكل كبير، فقد يكون الأفضل لك أنك أنت تستثمر في شركات قوية وراسخة وقديمة ومنتجها ما راح يبور، دائما عليه طلب. كل ما قلت المخاطر، لازم نفهم العلاقة الطردية هذه، كل ما قلت المخاطر كل ما قل العائد، كل ما زادت المخاطر كل ما زاد العائد المتوقع طبعا.
ايوه خلينا نرجع لمفهوم سوق الأسهم، لانه المفهوم جديد علي انا شخصيا، فاتوقع انه كثير ناس جديد عليهم شخصيا. لما انا ادخل مع سابق، لما انا احط 50,000، انا طبعا قاعد اقول سابق كمثال يعني مشهور، سابق او غيرها، اي شركه من شركات السعوديه المدرج في سوق الأسهم، انا قاعد اصير شريك في سابق. سابق قاعدين يشتغلوا عشان يجيبوا ارباح للملاك اللي انا منهم،
صحيح؟ اي لجميع الملاك
اللي انا منهم.
اي اللي انت منهم.
بعدين قاعدين يجوا، ايش انواع العائد اللي قاعد تصير؟ اعرف انه في نوعين عائد. انا لما ادخل سوق الأسهم ايش اللي يصير؟ ايش الفلوس اللي تجيني؟
العائد بيكون له طريقتين، يا اما عائد توزيعات نقديه، بمعنى انا اشتريت سهم لسابق، هم قرروا انه يوزعوا السنه هذه نص ريال على كل سهم، لما مجلس الاداره يقر هذه الارباح، او حتى احيانا يكون الجمعيه العموميه تقر هذه الارباح، بيوزعوا النص ريال، بيوصل لحسابك نص ريال على كل سهم انت تمتلكه. هذا على سبيل المثال،
هذا الارباح السنويه يعني.
هذه الارباح السنويه ممكن تكون حتى نص سنويه. في بعض الشركات ربع سنويه، تختلف من شركه لشركه على مدى حاجتها هي للنقد،
توزيع الارباح
خلال السنه. في طريقة أخرى بتحصل فيها أنت برضو على ربح، لكن ما بيكون محقق، عن طريق زيادة سعر السهم. أنت بتشتري السهم ب10، وصل السهم ل12، أنت حققت 20% زيادة. لازم نعرف أنه زيادة سعر السهم ما هو اعتباطي، ما هو بسبب أنه المضارب يبغى يرفع سعر السهم أو حاجة زي كده. هذه الأشياء ممكن تشتغل على المدى القصير، لكن على المدى الطويل زيادة سعر السهم هي مجرد مرآة لقوة ومتانة الشركة. كل ما الأصول حقت الشركة أو قدرة هذه الأصول صارت أعلى كفاءة وأعلى قدرة أنه هي تولد مبيعات وأرباح، حيزيد سعر السهم، حيزيد سعر كل سهم من الشركة، حيزيد، لأنه السهم عبارة عن حصة، والحصة هذه هي جزء من الشركة، فأنت بتمتلك جزء من الشركة، الشركة كلها على بعضها صارت أقوى وأفضل، بتزيد القيمة حقت كل الشركة أو حصتك أنت من الشركة هذه.
بشكل متوسط، كم متوسط الزيادة هذه وكم متوسط التوزيعات الديفيدنز
إجمالي؟
يعني أنا حطيت 100,000،
أيوه،
إيش اللي حيصير نهاية السنة وبعد سنتين وثلاث وأربعة؟
إجمالي العائد اللي أنت تتوقعه من سوق الأسهم في المتوسط على المدى الطويل هو ما بين 8 إلى 10% سنويا. جزء من هذا العائد بيكون نقدي، والجزء المتبقي بيكون سعري، فرق في السعر. فلو الشركة هذه اللي أنت استثمرت فيها وزعت، أنت اشتريت الشركة بعشرة ريال، وهذه الشركة وزعت ريال، معنى هذه 10%، فلا تتوقع أنه حيكون فيها زيادة سعرية. ممكن يكون فيه، لكن ليس بالضرورة في المتوسط، ليس بالضرورة. لكن لو الشركة هذه وزعت نص ريال، فأنا أتوقع أنه حيكون فيه زيادة سعرية بقيمة 5%، فمعناها أنه سعر السهم حيوصل 10.5. نص ريال أنا أخذته زيادة سعرية، ونص ريال أنا أخذته كتوزيعات. طبعا هذه لها أحكام وأشياء مختلفة لما نحن نتكلم في أسواق برا على بالذات التوزيعات النقدية. في ناس يفضلوا الزيادة السعرية على التوزيعات النقدية، لأنه التوزيعات النقدية بتخضع للضرائب. لكن حتى لما بنتكلم عليها إحنا هنا في السوق عندنا، هذه التوزيعات أنت تحتاج تعيد استثمارها مرة أخرى لو أنت هدفك طويل المدى.
هنا يجي نمو تراكمي.
بالضبط.
فأنا لو حطيت 100,000 وعطوني مثلا نهاية السنة 5,000، خلينا نقول 5% توزيعات نقدية و 5% نمو سعري، فال 100,000 حقتي صارت قيمتها 105 وعطوني 5,000 كاش، صح؟ لو افترضنا انه هو 10% في المجموع، 5% ديفيدند، 5% نمو سعري،
تمام
ممتاز. لو انا اخذت ال 5,000 هذه ورجعتها في السهم
السنة اللي بعدها، لما الشركة هذه حتوزع او حتربح 10%، فانت بتزيد نسبتك لانك انت بتاخد 10% على المبلغ الاساسي
اللي كان 100 الحين صار 110،
وحتاخد 10% كمان على العشرة الإضافية هذه،
وأخذ هذه الزيادة وأدخلها مرة ثانية
وهكذا. فهذا هو المبدأ التراكمي. لما أنا قلت إنك أنت بتضاعف رأس مالك في 7 سنوات تقريبا، إذا أنت العائد اللي بتحصل عليه في حدود 10%، هذا مع التراكمي مع إعادة الاستثمار. في ناس ما تحب الشيء هذا، أو في ناس ما تبغى تدوش نفسها بالموضوع ده، فتبحث عن شركات بتكون هي شركات نمو اللي معظم العائد فيها بيكون سعري،
فما أسحب أرباح ولا أرجع ولا شيء.
ليش هي أصلا الشركة بتوزع أرباح؟ لما الشركة بتشوف أنه ما فيش آفاق للنمو، أو ما في عندها فرص استثمارية لها هي بنفس تكلفة رأس المال حقها، بتقول الأفضل أني أنا أوزع الربح هذا. لكن لما أنا أشوف أنه إذا أنا خليت الفلوس هذه، الإيرادات اللي عندي أو الأرباح اللي عندي، عشان أستثمرها مثلا في بحث وتطوير أو في منتج جديد أو شيء زي كده، لأني أنا أعرف أن المنتج هذا العائد عليه هيكون أعلى من تكلفة رأس المال، فهنا بتكون هذه شركة نمو.
آه جميل. فما يوزعوا أرباح على عشان
يعيدوا استثمارها
عشان يصير في المستقبل. إيه.
وهذه النوعية من الشركات عادة العائد حقها معظمه بيكون عائد سعري وليس عائد نقدي.
الادخار، يعني هذه أفضل طريقة للادخار بدل ما أنا أحط فلوسي وحيقعد أصلاً. خلينا نتكلم عن الادخار. إيش يصير لو جبت 100,000 هذه وادخرتها 7 سنين؟ 7 سنين 100,000 ادخرتها، 7 سنين 100,000 استثمرتها بنمو تراكمي وما سحبت أرباح. إيش يصير في 100,000 الأولى وإيش المية الثالثة؟
100,000 الأولى ما صار فيها ولا شيء، يمكن لا حتى
بس حياكلها التضخم.
حياكلها التضخم، لا غير التضخم كمان، أنت حتدفع عليها زكاة. في حين انك انت لما بتستثمرها في سوق الاسهم او مع اي شركه، الشركه هي بتزكي عنك.
اوكي.
هذا طيب. اقل شيء
معدل التضخم اظن 3%، صح؟
معدل التضخم في الفتره الماضيه اقل من 2%، يعني مصر. قريب 2%،
خلينا نقول 2%. بعد 7 سنوات حتنقص قيمه مالي مو 14%
ب 2% تراكميه
كل مره 2 2 2.
انا ما اعرف بالضبط كم الحسبه حتكون، فممكن نقول انه
خسرت 95,000
على الاقل. يعني مثلا انت خسرت 5,000،
خسرت 5,000 لانك ادخرت ال 100,000،
لانك خليتها في حسابك ما سويت فيها ولا اي حاجه.
حلو. بينما لو في 7 سنين وديتها سوق الاسهم وادخرتها هناك، بمعنى انك ما سحبت ارباح ورجعتها بنمو تراكمي،
حتضاعف راس مالك،
حتصير 200.
حتصير 200. ال 95,000 هذه اللي احنا تكلمنا عليها قبل شويه، هي نفسها ال 100,000، هي نفسها، لكن بتشتري لك أشياء أقل. عشان كده أنا دائما أقول الفلوس اللي بتجلس بدون عمل، يعني بمعنى أنه هي ما هي مستثمرة، هذه فلوس عاطلة ما بيسوي أي حاجة، زي الإنسان العاطل اللي ما منه أي فائدة،
قيمتها مع الزمن،
بتفقد قيمتها مع الزمن.
جميل. أتوقع هنا نقدر ندخل على فرقين كبار عن أنواع الاستثمار، وأظن أنه عدم فهم الفرق بين الأول والثاني سبب سمعة سيئة عن سوق الأسهم.
صحيح.
خلينا من هنا نتكلم عن النوع الأول، وخلينا نشبهه بوارن بافيت، المدرسة البافيتية. والنوع الثاني أتوقع أفضل مثال ممكن جيم سايمونز. طيب، فهنا نتكلم عن الفرق بين المضاربة والاستثمار. ما هو الاستثمار؟ أتوقع اللي تكلمنا عنه قبل شوي.
أتكلمنا عليه. الاستثمار ممكن يكون له أساليب متعددة. واحدة من أهم الأساليب اللي يعني باتت معروفة عندنا، اللي هي الأسلوب اللي اتبعه بوارن بافيت، اللي هو يسموه استثمار القيمة. هو بيروح يقيم الشركة ويشوف التدفقات النقدية المستقبلية حقتها، وبناء على رؤيته هو، إذا سعر الشركة هذه كان بحسب تقييمه هو أقل من سعرها في السوق، فهو يشوف أنه هذه استثمار جيد كاستثمار قيمة. يعني هو بيركز على شيء مهم جدا اللي هو الانترنسيك فاليو للسهم، لازم يكون اعلى من سعر السهم في السوق اليوم. ايش المفهوم حق الانترنسيك فاليو؟ هو قدره السهم هذا على انتاج ارباح او تدفقات نقديه مستقبليه.
قصدك انه ما يهتم في سعر السهم اليوم، يعني هو مثلا في كوكاكولا اظن اكبر حصه عنده في كوكاكولا
تكلم
انه استثمر في كوكاكولا لانه يعشق كوكاكولا، انه يحب كوكاكولا لانه شاف انه فيها قيمه فعلا،
لانه هو مقتنع انه كوكاكولا هذا منتج حيستمر لاجيال، لانه هو مقتنع بالاداره انه لما بتشوف انه في ضرر من كوكاكولا او تراجع في مبيعات الكولا بداوا يدوروا على منتجات اخرى، فشايف كيف الاداره بتتفاعل وكيف انه كل سهم بيولد قيمه مستقبليه.
فهذا فرق بينه وبين اظن المضاربه في كيفيه اختيار السهم او التعامل معه. بس في فرق ثاني اللي هو ايش قاعد يسوي هذا هنا وايش قاعد يسوي هنا. فورن بافيت يحط فلوس ويتركها،
بيحط فلوس ويتركها. طبعا احنا اخذنا يعني مثال متطرف شويه اللي هو اقصى الباي اند هولد، الباي اند هولد استراتيجي انك تشتري وما بتتحرك ابدا. لما انت بتعمل الطريقه هذه العوائد يعني تقريبا العوائد اللي انت بتحاول تحققها اللي هي تقريبا 10 الى 8% في السنه. وارن بافيت بيكون مستثمر نشط اكثر شويه، بيحلل السوق او بيحلل السهم، بيقارن السعر بالسوق، شافه اعلى بيبيع، شافه اقل بيشتري. فهنا بتزيد الأرباح اللي أنت ممكن تحققها. وارن بافيت اللي ما أحد ينكر إنه هو مستثمر عظيم، على مدى 55 سنة اللي هو اشتغل فيها تقريبا كان متوسط العائد اللي بيحققه هو في حدود 20%، 20 إلى 21%. فهذه شغلة وارن بافيت، ما عنده شغلة أخرى غيرها. لما احنا بنتكلم على الدخل الكامل بالنسبه لوارن بافيت هذا ما هو دخل كامل،
لانه هذه وظيفه،
هذه وظيفه
بالضبط. بس الناس اللي يعطوا وارن بافيت فلوس يستثمرها هم دخل كامل
بالضبط، هذول دخلهم هي اللي بيجيهم من وارن بافيت، هذول دخلهم دخل كامل.
بس احس وارن بافيت وحنتكلم عن فرقه بين المضارب وبين جيم سايمز انه يعتمد على الاستثمار على المدى الطويل وعلى النمو التراكمي،
بيهمه
الشركه وحتى تحركاته جدا قليله بالضبط. يعني ممكن اظن يشتري في السنه مرتين ثلاثه، يبيع مرتين ثلاثه
تقريبا،
يعني كلها كم قرار بيع وشراء في السنة، مرة شيء قليل
تقريبا. ما يعني نسمع انه هو جالس على كاش اعتقد ب 100 مليار
الاحتياطي حقه،
له تقريبا 3 أو 4 سنوات
ما استثمر،
لانه ما هو شايف فرص السوق. دوبه استثمر استثمار كبير في واحدة من شركات الغاز في امريكا، لانه هو شايف انه مستقبل في العالم كله حيكون للطاقة النظيفة، وأسهل أو أرخص مصدر للطاقة النظيفة اليوم هو الغاز.
وباع حتى قبل فترة باع حصص كبيرة في الطيران وفي البنوك حتى،
وفي وحتى لما باع حصصه في الطيران الناس انتقدوه انتقاد شديد، لأنه بعد ما هو باع بتقريبا أسبوعين ارتفعت الأسعار بشكل كبير. هو لما باع لأنه ما عاد مقتنع بنموذج عمل الطيران، هو متأكد بات عنده قناعة شديدة بأنه الطيران راح يتضرر بسبب كورونا، وأنه حيكون الأثر حق كورونا عليه طويل الأمد، مو بس أنه ما يتوقع أنه حترجع الحركة الطيران زي ما كانت بعد كورونا ولا يمكن 2-3-4. فاختلف عنده نموذج العمل، وقتها شاف أنه هو الخروج أفضل، وما همه إيش السعر، ما قاعد يوقت السوق.
جميل، الى المضاربه وفرقها ايش كذا مفهوما، ايش هي المضاربه؟
المضاربه هي الاستفاده من فروقات السعر، انه انا اشتري شيء بسعر منخفض وابيعه بسعر عالي، هذا في او ممكن اني انا ابيع شيء بسعر عالي واشتريه بسعر منخفض. ما بيهمني انا كمضارب، ما بيهمني الشركه هذه ايش بتسوي، انا بتعامل مع الورقه او السهم كورقه ماليه، كسيكوريتي، ك مجرد حاجة على الشاشة،
مؤشر
أي سميها ما تسميها، أنا بأشتري وببيع السهم بغض النظر إيش الشركة هي بتسوي. ليه؟ ممكن تكون في شركة خسرانة، ويكون عليها زخم عالي، وهذا الزخم أقدر أقيسه أنا ببعض التحليلات الفنية، وأقدر أستفيد من الشيء هذا على المدى القصير. طبعا المدى القصير أنا بتكلم من يوم إلى شهرين ثلاثة مثلا، فمعدل التداول بيكون عالي جدا. في معظم الأحيان بنسميهم داي تريدر، إن هو مضارب يومي، ممكن يكون أسبوعي، ممكن يكون شهري،
بيع يشتري بيع يشتري بيع يشتري
بالضبط. فعمليات التداول بتكون عالية جدا. كل اللي يهمه، وهذه نظرية مثبتة علميا، إنه أسعار الأسهم أو أسعار أي ورقة مالية سواء كانت أسهم ولا عقود خيار أو حتى صكوك، أسعارها راندوم،
ما في معادلة واحدة تحل كل شيء.
ما إيه، ممكن تكون في أي مكان في أي وقت. لما أنا بتكلم على الموضوع هذا إحصائيا، هذا الشيء بيثبت قدرة التحليل الفني على التنبؤ بشكل غير دقيق 100%، يعني بثقة محدودة نوعا ما بسعر السهم. وهذا الشيء اللي احنا نتكلم عليه، بانه كيف التحليل الفني يقدر يفسر الزخم.
التحليل الفني ايش يسوي؟ يشوف المؤشر كيف يطلع وكيف ينزل، ويحاول يفهم
سلوك السعر معين. او الترند مثلا، السهم ده طلع بالسرعه هذه، او عمليات البيع اكثر من عمليات الشراء،
يتوقع المستقبل شويه،
فيقدر يعمل هو مو بيتوقع، بيتوقعه احصائيا انه 90% سعر السهم حيتوجه للمنطقه هذه خلال الفترة هذه.
فبالتالي من مصلحتي أني إذا هو طالع مثلا أمسك أبيع أشتري، إذا نازل أبيع، إذا طالع أشتري، وهكذا.
لا تقول من مصلحتي، لأنه لا أنا ولا أنت نصلح أنه إحنا نكون مضاربين.
أتكلم عن المضارب. لا أقصد أنه المضارب كيف يفكر.
أيوة.
فالمضارب يقول إذا، يعني مثال، خلينا نروح لمثال شركات طيران.
حتى مثلا المضارب كيف يفكر، أنا ما بقولك، لأنه المضارب ما بات يفكر. المضارب يعني جيم مثلا،
جيم سايمونز،
من خلفيته هي ماثيماتيشن، هو عالم رياضيات،
واظن كل الموظف، مو كل يعني، اغلب الموظفين اللي عنده المحللين رياضيات،
برياضيات. حتى احيانا بيوظفوا ناس من مهندسين من ناسا. ليش؟ لانه عباره عن عمليات رياضيه معقده، بيبنوا عليها استراتيجيات وبيبرمجوها في الجوريزمز او برامج بوتس كمبيوتر. هذه البوتس هي تتداول بالنيابة عنهم،
هي تقرر متى تبيع متى تشتري ومتى تمسكه،
ليها أهداف. مثلا إذا مؤشر الـ RSI وصل لكذا أشتري، وأول ما الـ Moving Average 20 Days و 100 Days أتقاطع بالشكل هذا، بيع على طول. فهنا أنت بتلغي العاطفة 100% عن الموضوع
في البوتس، قصدك
في البوتس،
في المضاربة في البوتس. حلو.
كل الهدف الأساسي من المضاربة هي استغلال العملية الإحصائية في عدم معرفة كيف، أو عدم التأكد من السلوك السعري لأي ورقة مالية على المدى القصير. فهل أنت عندك المعرفة الكافية لأنك أنت تطور استراتيجية تقدر أنت تقارع بها الناس الكبار دول، أو على الأقل أنه أنت عندك بروجرام باني حول استراتيجية زي كده؟ أنا ما أتوقع أنه في أي، خصوصا في الفوركس. الناس اللي بتكلم على الفوركس هذه يعني سوق كبير وهائل، وكل الناس اللي معظم الناس اللي بيتداولوا فيه بشكل محترف بيستخدموا البوتس هذه.
مو اوكي،
ما يمكن، ما هذا الشيء ما ينطبق بشكل دقيق 100% على السوق السعودي عندنا، لانه السيوله ضعيفه. ف المضاربة عندنا نوعا ما هي خبر غير معلن، أو تحرك لهامور معين إنه هو يبغى يحرك السهم، فأنت ما عندك المعلومات هذه.
أنت الشخص العادي،
أنت الشخص العادي ما عندك المعلومات هذه، ولا أنت بارت في النادي
المقلط حقهم،
المجلس حقهم هذا. لذلك أنا ما أعتقد إنه المضاربة تصلح في السوق السعودي، ولا حتى أنت كشخص فرد تصلح في أي سوق آخر، لأنه أنت في مواجهة ناس يعني فطاحل أو عندهم آليات وقدرات أعلى منك بشكل هائل، سواء علميا من ناحية دراستهم للرياضيات والاستراتيجيات هذه كلها، أو تقنيا من ناحية البرمجيات اللي هم بيستخدموها.
جميل. أظن خلينا نتكلم على مثال وارن بافيت، أنه هو كان متوقع أنه سوق الطيران هو هبط، عارف أنه حيرجع بعد شوية، بس هو ما اهتم، هو باع لأنه ما يبغى سوق الطيران لأنه بطل مقتنع فيه أصلا. المضارب أظن العكس، المضارب لو كان عارف أنه حينزل وحيطلع حيتصرف بشكل مختلف. كيف حيتصرف؟
حيتصرف بشكل مختلف. المضارب أصلا ما همه هي شركة الطيران هذه حتفلس ولا ما راح تفلس، بالعكس هو ممكن لأنه وضع شركات الطيران صار مقلق جدا وعليها كمية أخبار عالية جدا، فحتلاقي التداول فيها عالي، كل ما زاد التداول كل ما كان هذا مفيد للمضارب.
فهو يبيع ويشتري كم مرة في اليوم حتى ممكن؟
ممكن يعني ممكن يبيع ويشتري آلاف المرات، ممكن يبيع مرة واحد يشتري يعني سلوك المضارب ما تقدر تحدده. هذا الشيء، فكرة الربح السريع، إنه المضارب بيقدر يحقق ربح سريع بالطريقة هذه، للأسف هذه فكرة خاطئة، ويمكن هذه هي الفكرة اللي إحنا أثرت علينا في سوق الأسهم وخلتنا خلت عندنا نظرة سوداوية لسوق الأسهم. الشيء اللي حصل في 2006، في 2006 أنا أعتقد المكرر ربحية السوق وصل إلى ما فوق 50. لما أنت عندك شركات تقليدية وأصولها عالية، يعني ما هي شركات نمو، ومكرر ربحية فوق 50، هذا شيء ما هو منطقي من الأساس، إنه أنا أحتاج الشركة هذه تشتغل 50 سنة عشان تدخل إيرادات بسعر السهم اليوم. اللي كان بيحصل في هذيك الأيام هي مضاربة بحتة. الناس حتى كانت تشتري الأسهم بدون أي معرفة، لأنه حركة السهم هو بيعتمد على حركة السهم، لا عنده أي ولا عنده أي اهتمام إيش أداء الشركة هذه حيكون في المستقبل. فكل اللي بيعتمد عليه إنه السهم هذا حيتحرك، سواء مضارب كبير حيحركه أو مجموعة من الناس الصغار حيشوفوا إنه نبغى نرفع السعر هذا، وكلهم بيدخلوا مرة واحدة في السوق. هذا اللي حصل. طريقة لازم لما أنت تدخل السوق، سوق الأسهم، تعرف أنت إيش هي الطريقة الأمثل لك. لما أنت بتدخل استثمار على المدى الطويل، أنت عارف أنك أنت بتقدر تحقق عائد ما بين 8 إلى 10% سنويا على المدى الطويل، ولازم تجلس في السوق بطلوعه ونزوله.
طلع السهم من السلهم ما تصرف،
ما تتصرف فيه. يعني حتى بعض الأحيان أنا في بعض الأسهم أشبهها بالعماير. أنت لما بتشتري عمارة، العمارة هذه سعرها في السوق ارتفع أو سعرها في السوق انخفض، هل أنت حتبيع؟ هل أنت تبغى تبيع؟ لا، أنت مشتريها للدخل حقها. يمكن الفرق البسيط بس في سوق الأسهم
للتوزيعات النقدية،
إنه جزء من الدخل بيكون جزء سعري. فإذا أنت مثلا من النوعية هذه اللي بتخاف من تقلبات، فأنت مضارب، أنت مستثمر محدود المخاطر، اشتري في الشركة، في الشركات اللي بتوزع أغلب العائد حقها كتوزيعات نقدية، بحيث أنك أنت ما تهتم للفروقات السعرية.
جميل. هل نقدر نقول أنه الاستثمار للجميع والمضاربة للمتخصصين فقط؟
أكيد. أي شخص يقدر أنه هو يستثمر، لأنه في وسائل استثمارية متاحة لأي شخص، بتساعدك أنه مهما كانت خلفيتك المالية، كل اللي تحتاج أنت تكون تعرفه أشياء بسيطة بس، أنه تحتاج تدخر، وأنك تحتاج تستثمر، وأنك أنت تحتاج تنوع استثماراتك. إذا أنت تعرف الثلاثة أشياء هذه، هذا كل اللي تحتاج تسويه عشان تستثمر في سوق الأسهم بشكل صحيح. لكن تبغى تكون مضارب، لازم تكون عندك أنت معلومات أو مستوى من العلم والتقنية ما هو متوفر لدى الناس. هذا فيما يخص
هي وظيفة وتخصص كامل لحاله، نقدر نقول
هذا. بس فيما يخص موضوع العلم والتقنية، في موضوع آخر أهم بكثير من كده، اللي هو ضبط الانفعالات. ده واحدة من أكبر الأخطاء وأسوأها اللي بتصير دائما في الأسواق، اللي هي بتسبب الخسائر للناس، انهم بيبيعوا وقت الخساره، وقت ما السوق بينزل بيصيبهم الذعر وبيبيعوا، ولما السوق بيطلع وقبل لا يوصل الذروه حقته بشويه بيشوف انهم خايفين يفوتهم باقي الربح فيشتروا. آه،
اوكي، فبيشتروا بخساره اصلا،
فهذا كله تداول عاطفي. فالمضارب لازم يتجرد بشكل كبير من العاطفه، وهذا الشيء اللي بيساعده فيه البوتس البرمجيات اللي دحين برمجيات التداول اللي هي دحين بيستخدموها،
خاليه من العواطف،
خاليه من العواطف بشكل كامل.
اظن واحد من اكبر مشاكل الاستثمار يمكن واللي تخلي في سمعه سيئه عن سوق الاسهم انه الواحد يخاف فيبيع من بدري. فخلينا مثال، انا حاتم حطيت 100,000 في سوق الاسهم، جاء كورونا مثلا، خلينا نقول في البنك في الاهلي، شفت قيمة القيمة السعرية لل 100,000 حقتي صارت فرضا 20,000، السهم انخسف، أقول أنا أوف 20 أكيد حتصير 10، فخليني أبيع. فأبيع أخذ 20 حقتي وأمشي. هنا أنا إيش سويت وإيش المشكلة؟
هنا أنت تداولت بناء على عاطفة، أنت حققت الخسائر، يعني كانت الخسائر مجرد أنه هي شيء دفتري، أنت الأصل ما زال قيمته 100 وقيمته في السوق 80 صار، ففي خسارة غير محققة بقيمة 20. لما بعت وخرجت انت حققت الخسائر، سجلتها على نفسك، وحتقعد تستنى هل السوق حينزل أكتر ولا حيبدأ يطلع، وممكن إذا طلع فوق 80 تبدأ ترجع تتحسر وتقول لا يا ريتني أنا أدخل، وهكذا. في العادة أعظم أو أقوى أيام أداء في سوق الأسهم بتتبع أقوى خسائر. لما السوق بينزل فجأة 10% اليوم اللي بعده بيعدل 8% طلوع. هذه مجرد
مثال
أمثلة. فلما أنت بتبيع في وقت الذعر أنت ما أنت عارف اليوم اللي بعده كيف حيكون شكله، ممكن يكون خلاص هذه نهاية الذعر، نهاية مرحلة الذعر في السوق، فبتفوت عليك فرصة أنه أنت تعوض الربح. لذلك أسلم طريقة للمستثمر الغير نشط، المستثمر اللي ما عنده معرفة كافية، اللي هو بيبحث عن الاستثمار طويل الأمد وبيبحث على توفير دخل كامن جديد، هي انك انت تكون في السوق دائما تشتري وتنتظر على المدى الطويل، لانك كل ما طالت المدة حقت استثماراتك كل ما انت بتخفض المخاطر. لانه في السنة الواحدة مجال الطلوع والنزول أو مجال العائد بيكون واسع جدا. لو أنا استثمرت واحدة سنة فقط في سوق الأسهم، العائد اللي ممكن أحققه بين 30% up و20% down، لكن لما أستثمر على المدى الطويل بأقلص المساحة هذه، فبيصير لما يمكن حتى نوصل فوق العشرين سنة بيصير كله ثابت، كله أب، ما أيوة ما أيوة. ما بيكون فيه خسارة.
تقريبا اقتصاد الدولة أصلا قاعد يكبر يعني.
بالضبط. فواحدة من أهم، يعني ليش دائما يعني بتكلم على حكاية إنه لازم تشغل فلوسك، واحدة من أهم الوسائل لمكافحة التضخم، أو مو ما 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 بتكلم
معاكسة التضخم،
إنك أنت تحافظ على القوة الشرائية، إنك أنت تكون جزء من شركة، لأنه الشركة هذه عندها منتجات، والمنتجات هذه لما بيصير في تضخم هي نفسها بترفع الأسعار، فأنت بتكون جزء، أنت كده بتحمي نفسك من التضخم عن طريق الاستثمار.
واللي ما دخل سوق الأسهم هم اللي قاعدين يعطوك فلوسهم ويخسروها لأنهم ما كافحوا التضخم.
يس احنا نقدر نقول كده، بس احنا الشيء اللي نبغى نوصل له انه الجميع يكون مستثمر كل امواله او كل مدخراته في سوق بشكل او باخر، ليس بالضروره ان سوق الاسهم لا يصلح للجميع، كله يعتمد على مدى قابليتك او مدى تحملك انت للمخاطر. يمكن انت قلت الفئه العمريه اللي حنتكلم عليها اليوم هي من 20 ل 30، هذول لا، هذول المفروض انه معظم مدخراتك تكون في سوق الاسهم.
هل نقدر نقول انه هذا سلوك؟ يعني مثلا هل انا ابدا فرضا راتبي 10,000، اوكي، هل لازم اعود نفسي على هذا السلوك، على سلوك الاستثمار حتى لو كان المبلغ قليل؟ يعني لو كل شهر احط 1000 ريال في السنه 12,000، في افضل الحالات كسبت 30%، صارت تقريبا 15 هو 500 تقريبا، فما ربحت كثير. بس هل تشوف انه صحي انه الواحد يتعلم الاسهم كسلوك حتى انه يصير عاده بعدين كل ما كبر الدخل كبر ال...
هذا جزء من الادخار. لازم الواحد يتعلم انه يدخر. الادخار هو اقتصاد، انت بتقتصد في مصاريفك. لازم تنظر للادخار بشكل مختلف عن النظرة السلبية اللي احنا بنشوفها اليوم. لما الواحد بيقول انه هو بيدخر معناه انه هو بيقصر على نفسه، ما بيصرف او ما بيمتع نفسه بدخله كامل. لا، النظرة ما المفروض تكون كده. النظرة المفروض تكون انك انت الجزء هذا بترفعه انت لنفسك في المستقبل لما تكون انت في اشد الحاجة له. بمعنى لما انت تتقاعد وقدرتك على العمل تبدأ تقل، قدرتك على انك انت تقايض وقتك مقابل اجر تقل، هذه المدخرات اللي انت ادخرتها في شبابك واستثمرتها عشان تنميها هي اللي حتسندك. مثلا واحدة من الأسئلة اللي جاتني على سناب شات، هل أنا أبدأ أعمل محافظ لأبنائي واستثمارات لهم عشان تنمو على المدى الطويل؟ أنا من وجهة نظري إذا أنت أمنت تقاعدك وقتها أبدأ أنظر في إيش اللي يحتاجوه أبنائك، لأنه أكبر خدمة أنت تقدمها لأبنائك هي أنك أنت تشيل نفسك، عشان أنت لما تكبر ما تكون عالة على أحد آخر. فمن هنا بيبدأ، من هنا بيجي مبدأ الادخار. هو ما هو تقصير على نفسك اليوم بقدر ما هو أنك أنت بتعطي نفسك المستقبلية فسحة.
والادخار طبعا بمعنى الاستثمار على المدى البعيد،
أي شيء بتدخره أستثمره،
أنه كل الفلوس الزايدة وديها سوق الأسهم.
كل الفلوس الزايدة وديها، إذا أنت صغير في العمر إيه، كل الفلوس الزايدة وديها سوق الأسهم والعقار، نوع المحفظة. سوق الأسهم هي واحدة
نجي
من
نجي. إيه؟ نجي الآن لكيف أوكي. أنا ما أعرف ولا شيء، جيت اليوم قلت لي حط فلوسك سوق الأسهم، عندي طريقتين، جيب مدير ثروة أو أنا أدخل لحالي.
لما أنا قلت قبل شوية أنه كل المعلومات اللي أنت تحتاج تعرفها عشان أنت تستثمر بشكل ناجح هي أنك أنت كيف تدخر و الاستثمار التراكمي، وانك انت تحتاج انك انت تستثمر، لانه بعد كده خلاص انت تحتاج انك تستثمر. كيف هتستثمر؟ تروح لاحدى بيوت المال او بيوت الخبرة او بنسميهم احنا هنا الشركات او المؤسسات المالية المرخصة، وتشوف ايش الصناديق المتاحة عندهم. انت هنا بتعطي فلوسك لشخص ذو خبرة بيشتغل بالنيابة عنك فيها وبيعطيك العائد، هو بياخد
نسبة من الربح وبيعطيك
نسبة من الأصل،
من الأصل
من إجمالي الأصول، لأنه مو بس من الربح. هو ما يقدر يضمن لك أنه السوق ما حينزل، يعني مثلا جاي الأزمة حقت كورونا هذه السنة، هذه سنة سيئة، فهو برضو يحتاج أتعاب.
هذا دخله بدون ربح أو أوكي أيه. هذه طريقة إنه أجيب أحد،
هذا تجيب
مدير ثروة،
حتشوف توزع.
هذول وين ألاقيهم؟ كيف أبحث عنهم؟
موجودين، هذول كلهم مرخصين من هيئة سوق المال. فتقدر تدخل على موقع مثلا هيئة سوق المال وتشوف مين الأشخاص المرخصين اللي عندهم صناديق. ممكن تدخل حتى على تداول وحتلاقي كل الصناديق اللي موجودة عندنا هي في السعودية، عندنا 143 صندوق أعتقد كلهم موجودين، ومين مين مدير الصندوق هذا؟ لأنه ما فيش مدير صندوق إلا بيكون مرخص من هيئة سوق المال.
هذول هل يقبلوا مبالغ أقل من 50,000؟
في بعضهم بيبدأ من 5,000 ومن 2,000 ومن 3,000.
جميل.
ما يعني ما أعرف إذا في ناس بتقبل أقل، لكن
أنا الأكيد إنه في خمسة، في ابتداء من 5
في 2,000 أعتقد. أوكي. وفي شهري، في اشتراك شهري إنك أنت مثلا 500 ريال شهريا. مستمر،
فتصير رابطها مع الراتب وتتحول تلقائيا.
بالضبط.
جميل. فهذه طريقة إذا أنت ما تبغى تشارك في أي شيء، ما تبغى تفكر، ما تبغى تقيم، تشوف شركات، تشوف قطاعات، تروح تجيب مدير ثروة تعطي فلوس أنت هنا.
الفائدة فيها أنك أنت بتنوي على طول،
لأنه هو حيشتغل لك،
هو حيشتغل في عدد من الشركات مرة واحدة، دفعة واحدة،
وهو من مصلحته أنك تربح مثلا. يعني هو قاعد يحاول يربح عشان هو يربح كمان،
عشان يبرر الرسوم اللي هو بياخدها.
ممتاز.
في طريقة أخرى أنا أشوفها أفضل، لكن للأسف نوعا ما هي متوفرة بشكل كافي في السوق السعودي، اللي هي الصناديق المتداولة. هذه أتكلم عنها كثير عنها،
أن الصندوق نفسه يكون في السوق،
موجود في السوق خلاص، يعني هو نفس الصندوق اللي عند مدير الصندوق، لكن هو مدرج، فبتشتريه وتبيعه كأنه سهم. يعني هو سهم داخله 30 40 50 100 سهم. هذه انا افضلها اكثر. ليش؟ لان الرسوم حقتها اقل بكثير من الصناديق التقليديه.
جميل. الطريقه الثانيه انه انا بنفسي اتداول.
لو انت مصر انك انت تبغى تتداول وعندك الخبره الكافيه، تقدر تروح وتتداول بنفسك.
ما عندي الخبره الكافيه.
ما عندك الخبره الكافيه، روح للصناديق.
ما يعني ما تشوف انه مهاره جيده الواحد يضيفها لصندوق مهاراته؟
لا اعتقد ذلك. لا
يعني ما تنصح الشخص اللي ما هو ناوي يستثمر وقته وتعلمه وجهد، هل هو يدخل بنفسه؟
هل انت تبغى تكون هذه وظيفتك؟ انا ليش بقول انه هي دائما هذا دخل كامل؟ لانه انا ابغاك تتفرغ لوظيفتك اللي انت ناجح فيها. انت مدرس، انت مهندس، انت حتى كمصرفي، انت لو
تشتغل في البنك،
تشتغل في البنك. ليس بالضروره انه الاستثمار هي شغلتك. تبغاها تكون شغلتك، هذا موضوع مختلف.
تشوف الشركات، تشوف أدائهم السنوي، تقرأ النشرة وتدفع وتبيع وتشتري كل شيء.
بالضبط. فهذه شغلة مختلفة تماما.
فأنت الشخص العادي، الشخص اللي ما هو جزء مهم من حياته مراقبة الأسواق، تنصحه أنه أبدا ما يدخل بناء على توصيات العامة؟
طبعا.
والله نوع قطاع، خذ كم قطاع، خذ من كل قطاع شركتين وخلاص.
يعني أنت لما مثلا تبغى، ممكن واحد بشكل بسيط يجيك يقول لك أنا والله أبغى نوع المحفظة حقتي وما عنده الدراية الكافية، فراح اشترى أرامكو وسابك والكهرباء وواحدة من مثلا ينساب.
ما هي في نمو، ما هي شركات نمو،
كلها بتروكيميكالز. هذه
في قطاع
كلها
واحد.
في تقريبا هي في قطاع واحد، او لا نقول انه هي كلها بتروكيميكال، لانه في كهرباء وفي أرامكو، ما هو بتروكيميكال
طاقه.
كلهم الاثنين، كل الخمسه شركات هذه مرتبطه بسعر البترول. طلع البترول، هي طلعت، نزل البترول، هي نزل، كلها نزلت. فحتى انا لما بتكلم على حكايه التنويع، بتكلم على التنويع جغرافيا. السوق السعودي ما هو بس السوق الوحيد اللي انت تقدر تكون مستثمر فيه. الصناديق بتساعدك انك انت تخرج عن النطاق الجغرافي حق السوق السعودي. مهما قلنا احنا، اداء الاقتصاد السعودي مرتبط بالبترول. فانا ابغى اكون متنوع بحيث انه اكون مستثمر في كل مكان، حتى لا اكون مرتبط بعامل واحد بس.
جميل. فتنصح انه الشخص اللي ما يبغى يعطي وقت في الوجهة في الموضوع يتعلم، انه يروح يلاقي صندوق يعطي فلوس خاصه.
لكن اذا انت تبغى تتعلم وانت تبغى تتداول بنفسك، انت ممكن صحيح تحقق هذا الشيء.
احنا ترى في اطار اللا مضاربه، احنا ما نبغى المضاربه. احنا في اطار الاستثمار. اذا انا ابغى اتعلم، يعني ما حيرتني ترى. هل في جزء بسيط من التعلم يخلي في نظرك يخلي الشخص مخول انه يدخل بنفسه؟
اذا انت تقدر تقرا القوائم الماليه وتقدر تحللها.
طب ايش هي؟ قل لي ايش هي المهارات اللازمه على ابسط خيار اني انا ادخل بنفسي؟
لازم تكون متابع لاسواق المال كلها.
حلو. واعرف اقرا قوائم ماليه.
تعرف تقرا قوائم ماليه. عندك اطلاع كافي بايش بيصير حوالينك في العالم، ايش الموجات اللي مسيطره على اسواق العالم نفسها، سواء مثلا من دحين احنا داخلين في ركود اقتصادي كبير. فهذه الاشياء لازم تكون ملم بيها. اطلاع كافي على السوق اللي انت بتدخل فيه نفسه، او نشاط الشركه اللي انت تبغى تشتري فيها. اطلاع كافي بالماليه نفسها، في وسائل الاستثمار، و العائد اللي انت بتحققه اساسه جاي من فين. يعني في عندك انواع مختلفه من المخاطر، في عندك المخاطر السبيسيفيك، وفي المخاطر اللي هي انسبيسيفيك، المخاطر الخاصه وهي مخاطر السوق. المخاطر الخاصه للشركات هذه انت تقدر تلغيها بالكامل عن طريق تنويع المحفظه. فلازم تعرف الاساسيات هذه، حكايه كيف تنوع، كيف تقيس التنوع، مدى التنوع. في شيء اسمه معامل الارتباط او الكورليشن، هذه الاساسيه. كيف انت لما بتقرا القوائم الماليه، كيف ايش المؤشرات اللي انت تقراها؟ مثلا واحده من ابسط المؤشرات اللي هو مكرر الربحيه. لكن مكرر الربحيه لوحده ما بيعطيني صورة كافية. فلازم تكون عندك الخلفية الكافية لأنك أنت تستثمر، لأنه بدون هذه الخلفية أنت للأسف معرض لأنه تأخذ مخاطر ما لها قيمة، مخاطر ما بتعطيك عائد
بسبب الجهل بمعلومات معينة،
بسبب
قرارات غير مدروسة. خلينا نقول
حتاخذ يعني حيجيك عائد، لكن العائد هذا في معظمه جاي من عائد السوق، انه السوق طلع السوق نزل. واحدة من التجارب اللي دائما نتكلم عليها احنا، جابوا مجموعة من مدراء المحافظ المرموقين وطلبوا منهم انهم يختاروا 10 اسهم ويراقبوا اداها على مدى 6 شهور الجاية، وجابوا قرد.
هل دراسة حقيقية تمت؟
إيه؟
قرد.
إيه؟
الله يستر. طيب
القرد برضو اختار هو 10 اسهم
بشكل تلقائي، او يمكن مو يمكن القرد
بشكل طيب. بشكل عشوائي. حلو. عشوائي جدا.
حلو.
اداء القرد كان افضل
بناء على نتائج بعد فترة.
إيه؟
لا تظلم القرد يا اخي، يمكن القرد كمان
ممكن القرد محترف.
يعني كيف حكمت ان القرد عشوائي؟
هم طلبوا من القرد انه هو يرمي
يمكن القرد يمكن القرد فاهم السوق يا اخي، ما تدري،
ممكن عنده علم ما هو موجود عند احد ثاني فما نعرف.
فاذا احنا مقتنعين انه القرد ما هو متعلم، فقصدك انه ما في،
فانا بقول لك
ما يمديك تتوقع.
هي لا هي يعني كل الفكره انه حتى اكبر خبير في السوق ما يقدر يضمن انه هو يكون رابح دائما، او مهما كانت ايش ما كانت تحليلاته على المدى القصير من الصعب انك انت تحكم على الاداء. وتقريبا اليوم احنا نقدر نقول انه معظم مدراء المحافظ بادائهم صار اقل من المؤشرات اللي هم بيحاولوا يحققوا الاداء حقها. لذلك من اسلم الطرق او افضلها هي في تنويع المحافظ عشان اقلل المخاطر، هي انه انا ادخل في صناديق متداوله او صناديق تقليديه ايش ما كانت الصناديق. هذا ما يمنع انه التداول المباشر ممكن يحقق عوائد اعلى اذا انت طريقه قراءتك وفهمك للنماذج الأعمال التجارية حقت الشركات كان ممتاز، ممكن تحقق عائد أعلى. هذا اللي احنا كنا بنتكلم عليه عند وارن بافيت. وارن بافيت بيعمل أداء أحسن من أداء السوق. يعني وارن بافيت قلنا أداءه تقريبا 20% في حين أنه السوق بيديني 10%. أنت شخص مقتنع أنك أنت تبغى تحقق أداء أعلى، تبغى فأنت بتاخذ مخاطرة أعلى، لازم يكون عندك الأساسيات هذه. التنويع، كيف تعرف كيف تقيس التنويع، كيف تقرأ قوائم المالية، كيف تحدد نموذج عمل الشركة هذا مناسب ولا لا، وفي النهاية بتاخد رأي، والرأي هذا يا إما أن السوق بيكافئك عليه أو بيعاقبك عليه. السوق مكينة التصويت.
الطريقة الصعبة.
السوق مكينة التصويت، يا إما رأيك أنت كان مع رأي الأغلبية وبالتالي انت تكافئ عليه انك انت عرفته قبلهم، او حيعاقبك عليه لانك انت رايك خطا وبالتالي تخسر.
جميل. ايش اكثر الاخطاء اللي تحس انه الناس في التداول يقعوا فيها؟ ايش الاشياء اللي ما نبغى نسويها؟ الان عرفنا انه لازم نتداول، واذا نبغى نتعلم ما نبغى نتعلم طريقه الادخار حقتنا، بدل ما نحط فلوس في البنك ونخسرها نروح نعطيها لمدير ثروه يربحنا فيها بيسكلي. ايش الاخطاء الشهيره خلينا نقول اللي لازم نبعد عنها؟
اهم خطا انا بالنسبه لي هو عدم معرفه انت دورك او دورك كمتعامل في سوق الاسهم ايش هو. انك انت تدخل تقول انا مستثمر لكن سلوكك سلوك مضارب. المستثمر زي ما قلت بيحلل الشركه وبيعرف الشركه هذه بالضبط ايش هي بتسوي، وبيشوف منتجاتها هل عليها طلب في المستقبل ولا لا، وهل مكرر الربحية مبرر ولا لا، سعرها أعلى من السوق، كل الكلام هذا. إذا أنت بتدخل بتتوقع بس أنه السعر هذا حيطلع لأنه في فلان قال لك أنه ممكن السهم ده حيطلع لسبب ما، أو بتتوقع أنه أو تبغى تحقق ربح في فترة بسيطة. مثلا أنا بشتري السهم هذا عشان أطلع 20% خلال 6 شهور.
الثراء السريع
هذه أشياء غير منطقية. أنت لما بتدخل في سوق الأسهم بالعقلية هذه، هذا الشيء سيؤدي لخسارتك، لأنك أنت بتدخل بعقلية مضارب تحسب أنك مستثمر،
بعدين تخسر، بعدين تقول للناس سوق الأسهم يخسر.
بالضبط.
حلو.
لازم تكون عارف كيف داخل، إيش طريقتك للدخول، الفترة الزمنية اللي أنت هتستثمر فيها، والالتزام باستراتيجيتك. الاستراتيجية هذه أو الميشن ستيتمنت، تحط أنت هدف واضح لك، إيش أنت تبغى إيش الشيء اللي أنت تبغى تحققه وتلتزم به. إيش معناه؟ عدم التداول العاطفي. ما همك أنت كيف السوق إيش شكله، على المدى الطويل أنا عارف أني أنا حربح. كورونا حصلت، السوق أنهار بشكل فظيع، نزل ما عمره حصل النزول اللي حصل في السوق زي أيام كورونا، تقريبا 40% خسر. أتكلم عن السوق الأمريكي. اليوم لما أرجع طالع في السوق الأمريكي غطى كل الخسائر هذه ورجع أعلى.
فاللي داولوا عاطفيا خسروا 40% من فلوسهم.
اللي باع في النزول لأنه شايف أنه لا لا هذه القيامة قامت وخلاص أنا بأخرج. أصلا إذا القيامة قامت أنت ليش بتبيع؟
إيش حتسوي بالفلوس؟
إيش حتسوي بالفلوس؟
بينما المضاربين والرؤوس الكبار اللي عندهم كاش احتياطي أو تصحيحي شافوا الدب وشروا.
بالضبط.
وهم رفعوا 40% على أكتاف هؤلاء.
في ناس في ناس استفادوا، في ناس قدروا يحددوا إنه مثلاً هذه دب، مو ضروري إنه هو دخل مثلاً من 40% إنه بالضبط
في آخر طيح.
ممكن على 30، ممكن على 20، شاف على 20 إنه السعر مناسب وأنا أقدر أدخل أنا حقق ربح. المهم إنه هو يلتزم باستراتيجية، عنده استراتيجية محددة، عنده مؤشرات محددة هو بيلتزم بيها. فالتداول العاطفي إنه بسبب خوف أو بسبب طمع أنا بأتصرف، هذا أكثر شيء ممكن يخسرك.
تعامل مع الغير موثوقين. ولد عمي قال لي جاتني رسالة أعطيني فلوس حرجع لك إياها دبل بعد شوية، هرم شبكي فوركس، إيش ماذا نفعل وماذا لا؟
للأسف إنه هدول الغير موثوقين بدأوا حتى ياخذوا شكل جديد إن هم بيحاولوا يدخلوك على السوق. يعني مو بس إن هم صار التحايل زي التحايل زمان إنه تعال إحنا عندنا مساهمة سوا ومدري أو أي شكل من أشكال المساهمة هذه اللي هي خارج الأسواق اللي هي تخضع لتنظيم عالي من هيئة سوق المال أو أي هيئة كانت. لا، بدأوا حتى يتحايلوا إنه هو حيوصلك للسوق، إنه هو وسيط معتمد،
هو مدير ثروة،
هو ما هو شيء حتى. يعني في بعض الإعلانات ما هو ما بيكون أي شيء.
هو إيش الترخيص هيئة سوق المال؟
بالنسبة للسوق السعودي هيئة سوق الترخيص هيئة سوق المال. وبالنسبة لأي بروكر، أي وسيط حول العالم لازم يكون مرخص من الدولة اللي هو من الهيئة اللي هي موجودة عنده في الدولة اللي هو بيشتغل منها. أنا أفضل التعامل مع مع الهيئات أو الدول اللي عندها هيئات قوية. مثلا في أمريكا الـ SEC اللي هي الـ Securities Exchange Commission، في السعودية هيئة سوق المال. في بعض الدول متساهلة فبترخص لأي أحد. هذول أنا ما يعني
المخاطرة تصير أكثر،
المخاطرة بتكون أكثر إنك أنت ما أنت عارف أصلاً هو هذا عنده ملاءة مالية ولا لا. يعني ممكن أنت
هل هو قد وعوده اللي قاعد يقوله ولا
بالضبط. يعني أنت ممكن لما بتبدأ تحول على مبالغ كبيرة إنه ممكن يفشل في إنه هو حتى يرجع لك المبالغ هذه.
بينما أظن السوق الأسواق المستقرة يعني في حد معين من الخسارة مستحيل تنزل تحته، اللي هو سعر ما أدري إيش اسمه، والله السعر الحقيقي أو شيء.
لا، هذه الكونسبت يعني عديناها من زمان. القيمة الاسمية
القيمة الاسمية.
إيه أنا القيمة الاسمية الحين في حتى بعض إحنا ما يمكن ما زالت عندنا في السوق السعودي 10 وحتلاقي في بعض الأسهم بتتداول تحت 10 لكن القيمة الاسمية حتى ممكن في السوق الأمريكي في بعض الشركات على سنت واحد وفي بعض الشركات حتى ما لها قيمة اسمية.
اللي هي وعد بأسوأ حالة حترجع لك 10 ريال.
لا لا هذا ما عاد
مش موجود
الآن. كانت واحدة من أدوات زمان موجودة جدا يعني انه في حال انت تبغى تستبدل الشهادات اللي عندك. شوف حتى بقول شهادات يعني حاجه في الثمانينات
اللي هو امر الشراء
مو لا لا شهادات كان اسهم تصدر كشهاده
ايوه
فهذا الكلام على الثمانينات والتسعينات. فانه في اسوء الاحوال حنرجع لك القيمه الاسميه
اوكي
هذا ما عاد موجود خلاص يعني اتطورت الاسواق وعدت المرحله هذه بشكل كبير يعني.
شكرا لك.
الله يخليك. تسلم
والله. معلومات ثريه. أولادك هتعلمهم أسهم؟
طبعاً لازم. أنا
من متى؟
والله من دحين بحاول يعني قدر الإمكان بأوريهم الشاشة كيف إيش هو إيش هي الأسهم ليش مو ضروري يكونوا مهتمين لكن إن شاء الله حأوصل يوم يعني معهم.
الاستثمار للجميع والمضاربة للمتخصصين.
مضاربة متخصصين جداً
جداً جداً جداً. شكراً.
عفوا يا سيدي.
أصدقاء مربع الرائعين شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنه يسهم بتغيير مفهومكم لسوق الأسهم ويساهم بنجاحات مالية مستقبلية لكم بإذن الله. إذا تعرف أحد تحس أنه يحتاج يسمع الكلام اللي موجود في اللقاء شاركوا هذا الرابط مشكورا. ولا تنسوا تحميل وتجربة تطبيق بلانت اللي هو راعي بودكاست مربع الجديد. إلى أن ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله كونوا بخير.